بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا السابع في أمراض القلوب وفي أمراض الأمة وعلاجها، في أمراض الأمة وفي علاجها. ولقد بينا أن العلاج الصحيح الوحيد هو أن يفهم الناس معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يفهم الناس مقتضيات ذلك، ثم بعد ذلك يتحول إلى سلوك عملي. فالبداية تكون بتصحيح المفاهيم. ولقد شخصت الأمراض بطريقة خاطئة، فكانت مرضا أعتى وأشد وأعنف على المسلمين، وقام البعض بما يسمى بالحركات الإصلاحية، وما كانت إصلاحية وإنما كانت إفسادية. لماذا؟ لأن التشخيص لم يكن صحيحا سليما. أمراض الأمة ونتائج أمراض الأمة ونتاجها من الذل الذي خيم على الأمة في طول الأرض وعرضها. في كل مكان الآن يذل المسلمون ويهانون، الرعب على المسلمين وحدهم، الإفقار على المسلمين وحدهم، الاغتصاب على المسلمين وحدهم، كل شيء الآن، كل الفظائع ترتكب في حق المسلمين فقط. فهذا ذل شديد نتيجة لأمراض فعلت بالأمة فعلا طويلا على ممر العصور الماضية. ومن أجل هذا ذكرنا جذور هذه الأمراض ولخصناها إلى الصوفية وإلى فكر الإرجاء، وهما المرضان الأساسيان. ثم تبع ذلك أو اقترن مع ذلك التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العلماء العاملين بوجه خاص. الأمة لم تحرم أبدا من العلماء العاملين المخلصين الناصحين، ولكن حكم السنن يكون للأغلبية، فالأغلبية والعياذ بالله تعالى تركت الاستبداد السياسي يؤثر تأثيرا بالغا في الأمة، فلم يقم العلماء إلى الحكام ليأطروهم على الحق أطرا وليمنعوهم من الظلم. فذكرنا شيئا وأمثلة عن هذا التاريخ الطويل، ثم اختصرنا هذه الأمراض قبل 200 سنة الأخيرة، لأن هذه 200 سنة هي اوضح مثال لما نريد ان نقول، او هي التي تعينك على فهم حقيقة الواقع الذي نعيشه الان، والا عرضت نفسك وابنائك للفتنة التي فتن بها اباؤنا وانبهروا وفقدوا ذاتهم، فانا لله وانا اليه راجعون. يبقى هذه الامراض والتفلت طبعا من المعاصي من الطاعات وارتكاب المناهي والمعاصي، كل هذا ادى بالامة الى فقدان الذات. وبالسنن الربانية الامراض في الدين تؤدي الى عقوبات في الدين، الى امراض اشد، سلسلة يجر بعضها بعضا، فهي سلسلة. بالسنن الربانية مرض يجر بمرضا اخر، لانك لم تجد علاجه ولم تفكر في علاجه، واذا فالنتيجة مرض اخر اقسى واعنف واشد. فالامراض تتتابع حلقات تجر كل حلقة اخراها. فقبل 200 سنة استحكمت هذه الامراض في الناس، وصارت القلوب خاوية او خواء من حقيقة لا اله الا الله. هذا هو التشخيص. العلماء في ذلك الحين قبل 200 سنة لم يشخصوا هذا التشخيص، وكان ذلك بعقوبة الله عز وجل، عقوبة. وخصوصا اذا تهاون المسلمون في حق علمائهم فتأتي الضربات تلو الضربات في الدين والدنيا. يعني من اكبر عوامل استدعاء نقمة الله وغضب الله وبطش الله بالمسلمين، من اكبر هذه العوامل ان يخذل الناس علماءهم، ان يخذل المسلمون علماءهم العاملين الناصحين. ولقد ذكرنا بعضا من هذه الامثلة. قبل ضربة 1967 واكثرنا عاصرها ويعرفها، كان جمال عبد الناصر قد بطش بطشته الشديدة جدا بالتيار الاسلامي وبالصحة الاسلامية، وكان قد قتل شهيد العصر، هذا العالم العملاق الذي اكتشف هذه الامراض وقدم علاجها في كتابه العظيم في ظلال القرآن، فشنقه واعدمه. بالرغم ان سيد قطب رحمه الله لم يكن ينادي الى اتخاذ العنف واتباع العنف مع الحكام، وانما ينادي الى هذا العلاج بان يفهم الناس حقيقة لا اله الا الله كما تكلمنا عنها فيما مضى، وان يعي الناس مقتضيات لا اله الا الله، فليست كلمة فقط تقال باللسان وانتهى الامر. ومع ذلك الشيطان يعرف خطره ويعرف خطر هذا العلاج الصحيح، وهو يقود بزمام اوروبا وامريكا وبالبلاد الكافرة، فسلطهم فاعطوا الاوامر لعميلهم الاول الذي قام بقتل هذا العالم على مسمع ومرأة من المسلمين، ومع ذلك كنا نقول بالروح والدم نفديك يا عبد الناصر. فجاءت الضربة شديدة جدا كما قد علمتم في حرب 67، وكما ذكرنا في مثال الصومال لما احرق العلماء المخلصون، لما احرقوا وعلقت رؤوسهم على اسنة السناك والبنادق في ميدان عام وتركهم الناس، الكل قال يلا نفسي، عندئذ ترون الان ما الذي يحدث لهم. وذلك كان بعد تاريخ ايضا من الاذلال لهذا الشعب او لهذا البلد، والتاريخ طويل. لقد ضرب محمد علي، هو ملعون ايضا وعميل ايضا كبير، لان فرنسا خلعت من هنا وارست مكان هذا الرجل كما ذكرنا شيئا عن ذلك ايضا فيما مضى. فقد ضرب العلماء وقادة الحركة الاسلامية وقادة الجهاد الاسلامي كما بيناه، واستعمل المصريين الاذلة لان قلوبهم قد صارت خواء من معنى لا اله الا الله، فقاد الجنود المصريين ليضرب بهم اعظم العلماء في عصرنا هذا الحالي او في العصر قبل الحالي، اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لان كتبه تدل على ذلك. كل كتبه انما هي قال الله قال الرسول قال الصحابة، والادلة تترى على مسائله. وقام مجاهدا ناصحا لهذه الأمة. ثمن الذي تصدى له محمد علي المزعوم بمحمد علي ولم يكن محمدا ولا عليا، وقاد ناسا من هذا الشعب من بلدنا هذا لكي يضرب هذا العالم وجيشه لكي يضرب دعوة التوحيد. فكان لزاما بالسنن الربانية ان تصاب هذه البلاد التي نعيش فيها مصر بهذا الذل في الدنيا والدين. شوف استمر منذ متى؟ حوالي 200 سنة تقريبا، ونحن الان في ذل يتبعه ذل اخر، ولا تقف الاذلال والاستبداد ابدا. والصحوة الاسلامية لم تأتي الا في السنوات القليلة الماضية، 30 سنة 20 سنة 40 سنة، اما كل هذا التاريخ فكان ضربة قوية بالسنن الربانية لهذا البلد، لان محمد علي باشا احرق العلماء، عذب العلماء وقتلهم واستبد بهم وفرض عليهم الضرائب واوا كما ذكرنا بعضا من تاريخه. واذا فالقضية سارية مفعول، عندما يضرب العالم المخلص ويقذره الناس لا يقفون معه فيتركون بطش الحاكم على العالم فقط ويخذلونه، وعندئذ بالسنن الربانية تصاب هذه البلاد بضربة شديدة في الدنيا وفي الدين. نذكر واحدا من سلالة محمد علي باشا هذا المزعوم، وقد ذكرنا ذلك التاريخ، لكننا نركز اليوم على هذا الطاغية الملعون المسمى بالخديوي اسماعيل، وهو من أسرة محمد علي. هذا ما الذي دعانا الى هذا التاريخ؟ يعني انا اريد ان اعود الى شرح القرآن، وهو الذي اتخصص في شرح معانيه بعيدا عن الاحكام والامور الفقهية، وهو سهل علي ان ابحث فيه، وهذه الموضوعات لها متخصصوها، واجد عناء كبيرا يعلمه الله في ان استوعب بعضها او ان اقوم بهضمها حتى استطيع ان ابلغها للناس، فلها متخصصوها، هو امر واقع لهم متخصصون. لكنكم هل تذهبون الى هؤلاء المتخصصين؟ هل تقرؤون لهم؟ هل تستمعون منهم؟ فمن هؤلاء المتخصصين شيخ محمد قط حفظه الله، والدكتور عبد الستار فتح الله السعيد ايضا هو من المتخصصين في هذا، والدكتور جمال عبد الهادي مثلا، وكان متخصصا في التاريخ اكثر يعني. لكن هل يقرأ الناس لهؤلاء الناس؟ هل يقرأ الناس هذه الكتابات؟ هل يقوم الناس بالاستماع الى المتخصصين في هذا المجال؟ من اجل هذا اضطررت لان اقدم هذه الامثلة التاريخية حتى نفهم امراض الامة، وحتى نعلم ان علاجها الوحيد الصحيح الناجع هو ان نبدأ بفهم لا اله الا الله محمد رسول الله بمقتضياته. فهذه المقتضيات كما قلنا ثلاثة منها تنقض لا اله الا الله لو نقضت احداها، العقيدة في القلب، اسماء والصفات، وما توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات، وبعد ذلك الشعيرة الصلاة والصوم والزكاة والحج، وبعد ذلك الشريعة، يبقى في المقتضى العقدي لا خلاف عليه بنقضه تنقض لا اله الا الله ويرتد الانسان، وبالشعيرة في الصلاة وفي الصوم الى ذلك بنقض عقيدتها ايضا تنقض لا اله الا الله. اما الشريعة فقد استخف بها الناس واستهانوا بها، ووجدوا شيوخا يطوعونهم للامر الواقع، فيقولون على من غيب وبدل شريعة ملك الملوك بان كفره كفر دون كفر، وبالتالي طوعوا الناس لهذا الواقع، واندمج الناس في هذا الواقع واختلطوا فيه. وهنا ركزت في الخطبتين او الثلاثة الماضية على المقتضى التشريعي، هو من اخطر مقتضيات لا اله الا الله، وبينت فيما اذكر قوله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون، ولو ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون، واصبا اي بغير انقطاع، اتخذنا الها في الصلاة والصوم والحج والزكاة وبعض العلاقات الشخصية مثلا كما يقال، ثم اتخذنا إلها آخر في الشارع وفي الحي وفي المدينة وفي الدولة وفي العلاقات الدولية، وما هو إلا إله واحد سبحانه وتعالى وعز وجل. فجعلوا إلها للصلاة والصوم وزاء الشعيرة، أما الشريعة فأخذوها من آلهة أخرى. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إلهين اثنين لأنه إله في الشريعة وإله في الشعيرة، وإنما هو إله واحد للشعيرة الصلاة والنسك والذبح والحج والصيام والزكاة والشريعة. الناس لم يستخفوا بالصلاة، أي نعم استخفوا بأدائها وبإقامتها وبالخشوع فيها، لكنهم يعلمون فرضياتها وما إلى ذلك. لكن الشريعة اندمج الناس بعيدا عنها تماما، وعندئذ كيف بأوامر ونواهي ملك الملوك يستخف بها من المصلين ثم أترك هذا الأمر يمر مرور الكرام؟ كلا والله، استخف الناس واندمجوا في قانون الطاغوت المسمى بالقانون الوضعي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهي الظلمات والنور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني إلى تفاصيل الشريعة علما وعملا. ما هو النور؟ عليك أن تجيب بسرعة، هو تفاصيل شريعة الله علما وعملا، هذا هو النور. وأن لنا بهذه التفاصيل ونحن الآن لا نعلم منها إلا القليل، يجب أن نستمر فيه، وكلما تعلمنا منها شيئا وعملنا به خرجنا من الظلمات المقابلة في قانون الطاغوت إلى النور المقابل في قانون الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وهكذا. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، بعد ان كانوا مسلمين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، فخرجوا الى قانون الطاغوت وطلقوا من ادماغتهم شريعة الله تماما. اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، وكانوا على الاقل كابائهم وامهاتهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا يرفضون شريعة الله على الاقل بمسألة اعتقاد قلبي، ثم اذا بهم الان يوالون الطاغوت ويسيرون في ركاب الدول المسمى بالعظمى والكبرى، فيبقى أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إنا لله وإنا إليه راجعون. والدول الكافرة كلها لا تفتأ ولا تتوقف أبدا في محاولاتها عن صد المسلمين عن إسلامهم، وفي محاولاتها لسلخ المسلمين من الإسلام، محاولات لا تتوقف بحال من الاحوال. وعندئذ فالمقتضى التشريعي هذا هو الذي استوقفني وجعلني اطيل فيه الكلام، وما اطلت، وانما ذكرت امثلته اكثر مما اذكر مثلا في المقتضى الاخلاقي او في المقتضى الحضاري او حتى في المقتضى الشعائري او حتى في المقتضى العقدي، فقد ذكرناه كثيرا فيما مضى. اما المقتضى التشريعي فقد اندمج فيه الناس ولا يشعرون، بل كثير من دعاة انصار السنة والجماعة التي انتمي اليها وتعلمت فيها ابتداء يظن ان التوحيد فقط هو يتعلق بالكفر بالجبت، ويقولون عن الجبت انه هو الطاغوت، والله فصل بينهما، يؤمنون بالجبت والطاغوت. فالجبت عقائد الجبت اللي هي بقى الاوهام والطيرة والتميمة ومدد يا فلان اغثني يا فلان والذبح لفلان والاولية والمشايخ والاصنام والاوثان والانصاب وما الى ذلك في عقائد الصوفية. اما الكفر بالطاغوت اي بشرائع نابليون، هذا موضوع لم يلتفت اليه الناس بحسن نية، طبعا بحسن نية هم كفروا بالطاغوت يعانوا بالله والحمد لله، ولكن علمهم تقاصر دون فهم جيد لهذه الحقيقة المذهلة. يعني هم جايين منين؟ من المريخ؟ ما هم بيننا كلنا من هذا البلد، فكلنا اصلا كان قد اندمج بجهل وبغفلة لا نعذر فيها عند الله بجهلنا، لا عذر بالجهل في هذا. اي جهل تعذر فيه؟ اوامر ملك الملوك يستخف بها ومع ذلك تؤذر. كيف لتحتاج الى علم دي؟ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الا ما يطلع عليك. التحليل والتحريم تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى المسألة خطر. اوامر ملك الملوك ونواهي ملك هي فين؟ اين تعظيمها في قلوب الناس؟ ومن اجل هذا وقفت هذه الوقفة واذكر امثلة تاريخية. اذ السؤال وارد، كيف غيبت شريعة الاسلام؟ كيف غيبت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف غيبت اوامر ملك الملوك من حياة اناس يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ومع ذلك يحتفظون بحياتهم الان لسه عايشين وينمون ويربون في الارداف والعضلات ويتفيقون بالكلمات والتشدق وما الى ذلك؟ كيف حدث هذا؟ ده سؤال وارد. ازاي انت مسلم؟ الملك الحكم، اين ايمانك بانه الملك؟ اين ايمانك بانه الحكم؟ اين ايمانك بانه احكم الحاكمين؟ اين ايمانك بانه خير الحاكمين؟ اين ايمانك بانه الحكيم؟ وفوق كل ذلك اين ايمانك بانه هو الملك سبحانه وتعالى وعز وجل؟ يبقى لا اله الا الله اخطر مقتضياتها المقتضى التشريعي. وعندئذ اكرر واعود واكرر مرات ومرات ما احيان الله، لان الناس لا باذن الله، لان الناس لا يزالون مندمجين في غياب شريعة الله ومندمجين مع قانون الطاغوت حتى وان لم يؤمنوا به فلم يكفروا به او لم حتى هم مش عارفين ده قانون الطاغوت اصلا عشان يعلنوا الكفر به. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. فالعلاج هو أن نفهم حقيقة لا إله إلا الله وأن نفهم حقيقة مقتضياتها، هذا هو العلاج، مفيش علاج تاني. فلما كان التشخيص خاطئا من محمد عبد وغيره وغيره، وإذا فلم يقدموا شيئا من العلاج، بل صارت صداقة بين الشيخ محمد عبد وبين كرومر مندوب السامي البريطاني، لأن التشخيص لم يكن صحيحا برغم أن الشيخ كان يحارب الجبت حربا كبيرة. وإذا به يسقط في هذا الطاغوت، لم أقل إنه آمن بالطاغوت، ولكن المسألة تحتاج إلى علم وإلى صحة التشخيص، لأن الطبيب إن لم يكن صحيحا أو صادقا او موفقا في تشخيص المرض سيعطيك علاجا اخر يترتب عليه وجود امراض اخرى في البدن. وهكذا التشخيص في امراض الامة وفي امراض القلوب. فامراض الامة كما قلنا وذكرناها علاجها هو فهم لا اله الا الله، واخطر مقتضياتها هو ماذا؟ هو المقتضى التشريعي. ومن هنا وقفنا وذكرنا هذه القصة منذ 200 سنة على وجه التركيز حتى نعلم متى غيبت شريعة الله وكيف واين كان اباؤنا اجدادنا، ليش ابائنا، اين كان اجدادنا، كانوا بيعملوا ايه، ابائنا دول كانوا رايحين فين، كانوا عايشين ازاي، كيف غيبت الاوامر وكانوا يحيون هذه الاوامر والنواهي لملك الملوك ويتنعمون بشريعة الله، كيف؟ احتاج الى اجابة. سؤال اخر في نفس المنطقة بيتكلم عن ايه هذا السؤال؟ عن قدر الله، لما قدر الله هذا؟ يبقى سؤال الامة كانت فين في مسألة الاذن التشريعي، وبعدين ربنا قدر الكلام ده ليه؟ ضربات الساحقة التي اتت على الامة في دينها في المقتضى التشريعي، تحرم امة لا اله الا الله من اخطر مقتضياتها من المقتضى التشريعي، كيف؟ ومن هنا اطلت. فلما حصل الذل او انتشر، يعني هو اللي حصل في البوسنة والهرسك فقط، هذا هو الذل، السواد اللي الناس عرفوه. اما في طاجكستان تحت الحكم الروسي الصليبي الان بعد ان كان شيوعيا، 100,000 قتيل على الاقل واكثر منهم من المشردين، هل سمع احد بهذا؟ بل من الدول العربية من يعطون روسيا الان اموالا بالمليارات. ما هذا الواقع الذي نعيشه؟ واقع مؤلم جدا. لن مش هنتحول لما مكفراتية معاذ الله عز وجل، ولكن نبين خطورة الامر، لان المقتضى التشريعي وقد جهله الناس واندمجوا في قانون الطاغوت المسمى بالقانون الوضعي او العلمانية او العقلانية او لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، كل هذه مجرد لافتات الى حقيقة واحدة، الى تغييب شريعة الله عز وجل. الان تجري مفاوضات بين السودان البلد المسلم وبين قائد الانسلاخ في الجنوب وهو صليبي جون قرنك، تجري في نيجيريا. لقد رضخ السودان لان البلاد الاسلامية او لان حكام البلاد الاسلامية يقفون له بالمرصاد ضده تماما. لماذا؟ لانه ابتدأ يحكم بما انزل الله، واذا العدوى حتنتقل الى جميع البلاد، هذا هو الخطر، الكل يقف ضده. رضخ لضعف هذا امام جون قرنك وقال لن احكم بشريعة الله في المنطقة الجنوبية حيث يسكنها غالبية النصارى، هذا مخالف لشريعة الله، لكنه في حكم المستضعف. انظر بقى، فلما وافقوا على ذلك، يعني هم كانوا بيحاربوا ليه الشريعة ما اديناش في الجنوب، فوافقوا على ذلك في الاجتماع الحالي ولم ينتهي بعد، اذا بقائد الصليبيين او الانفصال الصليبي وتعينه الدول الصليبية، اذا به لا يرضى ولا يوافق الا ان يسأل فما حكم الشريعة الاسلامية في الخرطوم؟ لازم تتشال، ما بقاش في شريعة في السودان خالص. اظهر وبان بقى عليك اللعنة، مش بقى مسألة جنوب السودان، لا ده المسألة في الشريعة كاملة. ويترك المحادثات ويظهر في امريكا فجأة، وهي الشيطان الاكبر في هذا الزمن وفي هذا التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية، هي الشيطان الاكبر. كل ذلك يتعلق بالمقتضى التشريعي. فلذلك ذكرنا تاريخ، مش بقى من 200 سنة من عهد الثورة الفرنسية، وبعدها جاء محمد علي بيقوم بنفس الدور باسلوب بطيء لكنه اكيد المفعول، من غير ما حد يشعر، منعا لاثارة الشكوك. هذه الخطة، وابتدى يشتغل بقى كل يوم شوية. هو متزامن ايضا مع الدولة العثمانية في نفس هذه الفترة، قانون الجزاء العثماني سنتعرض له ان شاء الله، مسألة من اخطر ما يكون، يعني انا اتعرض لها على تعب مني، يعني على ارهاق اعانيه لاني لست متخصصا في هذا. انما اجد سعادتي ومتعتي عندما ادرس كتاب الله القرآن بمعانيه الشرعية التي معرضت في التفسير، وبعد ذلك بالتعمق في المعاني اللغوية حتى اؤازر عقيدة التوحيد في قلوب الناس، وحتى اقدم تصحيحا لمفهوم لا اله الا الله بمقتضياتها باسلوب عاطفي رقائقي جميل. هذا هو الذي اتخصص فيه. اما نتكلم عن التاريخ او عن بس الناس هيتاخدوه منين؟ فانا مضطر. هذا الخديوي اسماعيل ما الذي فعله بالامة؟ محمد علي وكل ذريته، انما على وجه الخصوص الخديوي اسماعيل، لان السؤال ابائنا كانوا فين؟ ابائنا بروا حل النار ولا ايه؟ هيخلدوا فيها وايه الكلام؟ كيف غيبت اوامر ملك الملوك وابائنا نايمين وعايشين وخايف يموت؟ ازاي؟ كيف؟ تخطيط مرعب. ولم يكن هذا التخطيط او هذا الكيد ليؤثر في الامة بمثقال ذرة، مش بس يعني فضلا عن ان يغيب شريعة الاسلام بالجملة، لم يكن ابدا ان يؤثر في الامة، الا ان الامة قد مرضت واصابتها الامراض. هي دي القضية يا اخوان، القضية ان الامراض عصفت بالامة، فصارت الامة تقبل تخطيطا شيطانيا مهما كان مصدره، حتى لو كان مصدره انتن الناس واعفن الناس واسفل الناس، تشريعه افكاره يتلقفها المسلمون. لماذا؟ لانهم مرضى، لان الامراض القاتلة اصابت الامة في مقتل. هذا هو الموضوع. فليس لاحكام التخطيط الصليبي اليهودي، وليس لعنفوانهم، وليس لانهم فوق البشر، كلا، وانما لان الامة صارت خواء من مفهوم لا اله الا الله ومقتضياتها. هذا هو الموضوع، هذا هو الخطر. الأمة صارت قابلة لما يسمى بالغزو الفكري من حوالي 200 سنة. سنتحدث عن الغزو الفكري إن شاء الله. كل حديثنا الآن هو عن الغزو الفكري أو كمقدمة له. وأخطر ما فيه أن تنسلق البلاد الإسلامية من التحاكم إلى شريعة الله عز وجل. أخطر ما في الغزو الفكري. إيه الغزو الفكري برضه؟ يعني هو الغزو الصليب اليهودي، إنما يكون بطريقين، بالغزو المسلح. وجربوا هذا الغزو فلم يفلحوا، وتكبدوا خسائر قوية جدا شديدة جدا، ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة. فكيف يواجهون المسلمين؟ إذا أتوا بالوسيلة الأخرى من الغزو، ليس غزوا عسكريا بالقوة، لأن استعباد المقهور لا يتم، إنما هو قهر للمقهور إلى أن ينزع قهره، وإلى أن يرحل عنه قاهرة، وعندئذ يعود المقهور كما كان ويتلمس أسباب النجاة في أصول دينه. أما الغزو الفكري فإنما يستعبد الناس لا بالقهر، وإنما بالحب عن اقتناع. البنت الآن تدعوها سافرة متمرجة، تدعوها إلى الحجاب أو إلى الانتقاب، تقول لك المقتنع، الاقتناع. لماذا؟ لأن الغزو الفكري شربه الناس، فاستعبدهم الغرب بقانونهم بهذا الغزو الفكري اللي هو بطيء جدا ولكنه أكيد مفعول كما يقال. غزو فكري، الغزو الفكري ما يجدش تأثيرا أبدا في الأمة، هذه الأمة العملاقة، إلا أن تكون الأمة قد صارت خواء وأشربت الجهل بجهلهم وبابتعادهم، فلم تعد تدري ما معنى لا اله الا الله ولا ما هي مقتضيات لا اله الا الله. فجاء الغزو الفكري يسري في الامة كما تسري النار في الهشيم. وهذا هو الكيد، وهذا هو مكر الليل والنهار. يعني الغزو الفكري ده مصطلح. طيب المصطلح ده في القرآن بيتقال عنه ايه؟ هذا هو الذي يعنيني، الكيد. هذا هو الكيد. ولو درسنا مفردة الكيد في القرآن لعلمنا ايه معنى الغزو الفكري. انما هو الكيد، الكيد. وما الكيد في اللغة الا معالجة امر بشدة، هذا معناه في اللغة، كما يقول ابن فارس في مقاييسه، معالجة امر بشدة، هذا تخطيط، يعني تخطيط بقى شديد الاحكام ومرعب وما الى ذلك، قل ما شئت. هذا هو الكيد، كله يندرج تحت كيد الشيطان. والله قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين امنوا قاتلون في سبيل الله فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان بما معه امريكا وروسيا واوروبا والصين وكل والعملاء في البلاد الاسلامية، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. متى يكون هو الان قوي جدا كيد الشيطان، والمسلمون رضخوا تماما الا ما رحم ربك لهذا الكيد، لان هذا الكيد او لان ضعف هذا الكيد، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، انما هو مشروط ببداية الاية الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله فقاتلوا يا اولياء الله، يعني اولياء الشيطان، ما تخافوش منهم، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. يبقى في شروط انما لو ان الامة فقدت علمها بلا اله الا الله فضل ايه تاني، فصارت قواء فضعفت فازدادت قوة الكافرين. اما لو ان الامة استعادت فهمها لا اله الا الله، وبذلت الدم والمال، وحققت صفة الشجاعة، وحققت صفة الكرم، فان سنة الاستبدال لن تجري عليهم، وستعود الامة الى امجادها. فهي المسألة. ولذلك في الشروط ذلكم، في شروط الانفال، وان الله موهن كيد الكافرين. كيد امريكا موهن الان، كيد اوروبا موهن الان، ده يخططون، ده بيستعبدونه. واكثر الناس الان شربوا مسألة التغريب والتقريب، فصاروا يواجهون الجماعات الاسلامية على انهم ارهابيون بمسألة الغزو الفكري اللي بيتم هنا وفي الخارج، قصة طويلة، اللي هو الكيد. الكيد هذا هو مفردة الكيد في كتاب الله عز وجل. وذلك تجد كثيرا من الايات تحدثنا عن هذا الكيد، ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين. انت بس عايز تسأل عن الآية دي وتقول امال امريكا ايه واوروبا ايه؟ يا اخي خذ سباقها وسياقها في سورة الأنفال. هي آية 18 من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولي يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال أو متعيزا إلى فئة فقد راء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني شوف، انظر إلى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنة، يعني يدي المؤمنين مكافأة أو منحة من عند الله سبحانه وتعالى بلاء حسنا دنيا ودين في ذات الوقت. يضربون الكافرين، ينتصرون عليهم ويحصلون على رضوان الله عز وجل في وقت واحد كده. لا إله إلا الله. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. في هذا السياق قال الله تعالى: ذلكم وأن الله، ده بشرط أن تكونوا من المقاتلين وألا تفروا أمام العدو وألا تعطوا العدو أدباركم بهذه الشروط، يتحقق الوعد: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن من 200 سنة الكلام ده مش حاصل، كيد الكافرين شغال يسري كما تسري النار في الهشيم في بلاد المسلمين. هو بيسري طبعا منذ مئات السنين، ولكن كان المسلمين بين الحين والآخر يهبون ويستيقظون. وما صلاح الدين ببعيد، وما نور الدين محمود ببعيد، وما سيف الدين قطز ببعيد، وما الظهر ببرص ببعيد، وما كثير جدا من عمل العمالقة في هذا العصور ببعيد. انما نركز على 200 سنة عشان القمة النحس والذل الذي نعيشه الان سببه ايه؟ هذا هو الذي اريده. فمفردة الكيد بيقول عليها ايه؟ الغزو الفكري. وذلك يقول تعالى في 120 من سورة آل عمران: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني غزو فكري، غزو عسكري، خلاص ده ما بقاش ما يضركوش شيء. بس إن الله بما يعملون محيط. أين الصبر؟ ما هو الصبر إذن؟ على كل التكاليف. لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هيشتغلوا كده على طول بالغزو العسكري وبالغزو الفكري حتى نرد عن ديننا وحتى ننسلخ عن ديننا معاذ الله. فإن تصبروا، بلى إن تصبروا، يعني تصبر على تكاليف هذا الدين ولا تطع الكافرين وتتقوا. شوف الجملة بقى، خذ الصبر والتقوى بحقيقتيهما، تصبروا وتتقوا، لا يضركم غزوهم الفكري ولا غزوهم العسكري شيئا. لن يضركم الا اذى، لن تنقلبوا عن دينكم، لن تصابوا بمصيبة في الدين. هذا معنى لا يضركم كيدهم شيئا. والكيد كما قلنا، يعني مثلا سيدنا ابراهيم قال: وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. لأكيدن يعني ايه؟ ساعالج امرهم بشدة، لأهشمنهم تهشيما، ولأكسرنهم تكسيرا، ولأجعلنهم جذالا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. اهو الكيد، معالجة امر بشدة، خطة رسمها ابراهيم بعد ان تولوا مدبرين. وفي سورة يوسف، يعني هو يعقوب قال يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. التخطيط بقى، يفكرون كيف يقدمون لك الاذى والضر فيكيدوا لك كيدا. وايضا: وان الله لا يهدي كيد الخائنين. الا تصرف عني كيدهن. تخطيط النسوة بقى، ماذا فعلت النسوة حتى يحصلن على الفاحشة بين يوسف وامرأة العزيز؟ ولا تصرف عني كيدهن. التخطيط ومعالجة الامر بشدة، لا طاقة لي بهذا. ولا تصرف عني كيدهن اصبر اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. قال له: من كيدكن، ان كيدكن عظيم. هذا هو الكيد، التخطيط. تفاجئك المرأة المجرمة بحكايات واقاصيص عن زوجها المسكين المبتلى في امرأته، وتصوره امامك على انه من المجرمين ومن المتكلفين ومن الظالمين. والكيد هذا كيد، وترتب الخطوات حتى ينفعل بجهل منه فيرتكب بحماقته فعلا شنيعا يؤاخذ به، وهكذا كيد. ان كيدكن عظيم. فهذا الكيد معالجة امر بشدة. فالغزو الفكري المفردة المقابلة له في كتاب الله هي الكيد. ورد كثيرا في كتاب الله: فالذين ام يريدون كيدا، امريكا وربض يريدون كيدا، فالذين كفروا هم المكيدون، مع تمكين امريكا ومع التمكين لاوروبا مع التمكين للصين مع التمكين لكل الكافرين مع التمكين للكافرين في الداخل والخارج. ربنا يقول لك هو ده كيد، فالذين كفروا هم المكيدون. الله تبارك وتعالى يستدرجهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، واملي لهم ان كيدي متين، لكي يرتكب ما يرتكبونه الان من فظائع في حق الاسلام واهله في الداخل والخارج. ان كيدي متين، ام يريدون كيدا، فالذين كفروا هم المكيدون. ولذلك قال امر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في اواخر سورة الاعراف بعد ان قال ان الذين تعبدون دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين، ألهم أيد أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون، كيدون ثم كيدون، قل ادعوا شركاءكم ثم عالجوا الأمر بشدة، أنا مش خايف منكم، ثم كيدوني فلا تنظرون. لماذا؟ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وفي سورة هود أيضا من هود عليه السلام لما قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ليه؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فخطط زي ما انت عايز، إنما تخطيطهم خرب بيتنا كما يقال، خلنا الغم لأم عشادة كل. لماذا؟ لم يكن بتخطيطهم، وانما كان هذا التخطيط بقدر الله عقوبة من الله، لاننا اهملنا فهم لا اله الا الله ومقتضياتها، فضلا عن اهمال تطبيقها او تحكيمها كما نعانيه الان وقبل الان. فهذه مسألة خطيرة، مسألة الغزو الفكري والعسكري ايضا، انما هو الكيد. فالكيد في كتاب الله لو راجعته لفهمت لفهمته، وهي من المفردات التي يجب ان ننتبه اليها. هذا هو الكيد، الغزو الفكري. فظل يعلم من عهد محمد علي، وبعدين صادف المسلمون طفرة في اوروبا علمانية باطشة، صادفوا فيها في هذه العلمانية تطورا تكنولوجيا تقنيا في الاسلحة والمخترعات، وبقدر الله كل ده متزامن بقدر الله ومرتب على تقصيرنا في ديننا وعلى تقصير ابائنا في دراسة ديننا، لاننا اكثر ابائنا كانوا عابدين للحسين من دون الله، وكانوا يعبدون البدوية من دون الله اكثر الناس. ثم قرأت ان الخديوي اسماعيل استقبله الشعب بحفاوة، اللي عمل ايه يعني؟ لا مش الخديوي اسماعيل، واحدا عباس مثلا استقبلوه عندما ذهب الى مسجد الحسين ليصلي به الجمعة. المسلمين مش دارينين انهم يصلوا الجمعة حول وثن وعند وثن، مصيبة. يبقى الكلب بتاع الكافرين اوروبا وامريكا يسري فينا كما تسري الناله في الهشيم، احلامهم اوامر في بلاد المسلمين. خيبة، مصيبة، كيد. لماذا؟ لم يكن بقوتهم، ولانما لان المسلمين قد استخفوا بلا اله الا الله، والدليل انهم اندمجوا الان في حكم الطاغوت تاركين خلفهم اخطر مقتضيات لا اله الا الله، الا وهو المقتضى التشريعي، ومش حاسين. المصيبة قلنا حياة محمد علي بالتسلسل الى وصلنا الى الخديوي اسماعيل. فما الذي فعله هذا الخديوي اسماعيل؟ انظر شوف التخطيط كان ماشي ازاي. اولا في المحاكم القنصلية، دي كانت موجودة قبل الخديوي اسماعيل، كانت موجودة في العهد العثماني. المحاكم القنصلية، كم قنصلية في مصر في ذلك الحين؟ 17. كل قنصلية التحاكم الى قانون طاغوتها، فلكل قوم طاغوتهم. فالتحاكم في بلاد الاسلام في داخل القنصلية انما يكون لقانون هذه البلد التابع لها هذه القنصلية. لو ان مجرما كافرا من رعايا الكفار، نقول لك من رعايا الاجانب مش الكفار، لك الاجانب والصعيد، لك الادانب، هو ده المشكلة. شوف الاستبدال، لا مش الكفار، لا ده الادانب، لا كفار. فمن رعايا الكفار لو ضربك لا تستطيع ان تأخذ حقك منه الا ان تتحاكم الى قانون بلده الكافرة الى الطاغوت في المحاكم القنصلية. مصيبة. فاراد اسماعيل ان يتخلص منها في ظاهر الامر. شنو اسماعيل؟ هنا الذي فعله اشار عليه الكافر مبار الارمني. كافر. مشهور. شوف بقى انظر شارع النبار الان وشوف النحس اللي موجود في شارع النبار الان. الشارع النبار. الشوارع الواسعة اللي بتسمى باسمه والتماثيل توضع باسمه. ولم يكن مسلما. فاشار على كيلو اسماعيل بالمحاكم المختلطة. لماذا؟ يقول لي يعني يكون اغلب قضاتها من الكافرين. وقليل من القضاة الشرعيين اي من المسلمين. محاكم مختلطة. يبقى رعايا الكافرين لو ضرب او ضرب فالتحاكم لا يكون للبلاد الاسلامية ولا للخديوي اسماعيل وانما يكون مع انه كان الحاكم في هذه البلاد وانما يكون للمحاكم المختلطة لدساتير الكافرين لحكم الطاغوت بل هم الكفار لامتيازات فتحكموا في الاقتصاد وصارت البلد مديونة وعندئذ اقدموا على الاقتراب بالفائدة والاقتراب بالفائدة ده له بقى امره ده التخريب الاقتصادي القروض تحت الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يعني الربا بقى يا اما تسيبوه يا الحرب من الله ورسوله فاكبر تخريب اقتصادي مسألة القروض الربوية فالامتيازات وبعدين الفقر اللي جه وراه بسنن الله عز وجل لعل المسلمين عم يرجعوا فبلاهم الله تعالى بالسيئات الدنيوية وفي الدين ايضا لعلهم ان يرجعوا فلم يرجعوا فالامتيازات دي ادت الى ماذا الى تحكم الكافرين في اي شيء في البلاد والى ان يستخدموا كثيرا من رعايا الكافرين في البلاد طب الخناقات والحوادث التحكم الى اي شيء الى اي محكمة خلاص المحاكم القنصلية يبقى سبب الغاء شريعة الله في المحاكم القنصلية هو اي شيء الامتيازات التي اعطيت الكافرين وبيع بلادنا او اجزاء من بلادنا للكافرين وبعد ذلك ما الذي حدث اراد ان يستبدل فاوصى نوبار بالمحاكم المختلطة ما الذي حدث انما سرى حكم الطاغوت في دائرة اوسع من المحاكم القنصلية بل سرى ايضا في محاكم مختلطة يتعود عليها الشعب كله او اكثر الشعب ممن يتحاكمون فهذه مصالح لا بد لهم من ان يرعوها فكيف والى التحاكم وموجود المحاكم المختلطة وبعدهم في ايديهم الاقتصاد والمصانع والتجارة في العوز انشط ويتاجر حاجة فيش حاجة حاجة مدرسة الحقوق فيها ايدي وما كانت الا تدريسا للقانون الوضعي لقانون الطاغوت يبقى المحاكم تعمل به ومع ذلك فهو يدرس لانشاء طبقة بديلة عن اليهود والنصارى عن الصليبية اليهودية طبقة بديلة في بلادنا هذه لتحكم بقانون الطاغوت ازاي بانشاء مدرسة الحقوق كان اول خريج من خريجيها اول دفعة مصطفى امين وما ادراك ما مصطفى امين وما الذي فعله في هذه البلاد وما الذي فعله في هذه البلاد من قضية تحرير المرأة وما الى ذلك له قصة سنتعرض لها ان شاء الله تعالى وعز وجل ان شاء الله اما الخديو اسماعيل هذا بشوف الامر كيف تتطور يبقى المسألة محاكم مختلطة جنبا الى جنب مع ايه مدرسة الحقوق وعن مدرسة الحقوق الذي يتخرج منها يعطى السلطات يعطى السلطات ويتعين ايه طبعا الامر مستمر حتى الان شوف بقاله كم سنة كم سنة 120 سنة شوف استمر قد ايه الامر حتى الان وبعدين ايه تطور الى كلية الحقوق وتطور الى ايه من الذي يقوم على هذه القوانين من الذي يخدمها من الذي يرعاها من الذي ترجمها اللغة العربية من الذي يدرسها اناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويصلون ويحسبون انفسهم من المسلمين مع انه يقول الشارع قال كذا الشارع الشارع ده الله ورسوله لا 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 الشارع ده النبي الفرنساوي او الانجليزي ومراجع ضخمة باللغة الاجنبية ترجمت الى العربية من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كما قال الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فصارت القضية هكذا ثم خريج مدرسة الحقوق او كلية الحقوق تعطى له الاولوية في الوظائف والاعلوية في المرتبات وفي السلطات وكل ما يريد ولو اردتم تصديق كلامي فليقم احدكم بعمل مسح للقضاة الان ووكلاء النيابة والمحامين اللي هم من 20-30 سنة او 40 سنة، وانظر الى ممتلكاتهم، وانظر الى اسرهم، ستعلم انهم يعملون كآلهة في هذا البلد. مش الشرطة، ده الشرطة ذو غلابة، مساكين بالنسبة اكثر الشرطة، الا الذي لا يسرق ولا يرتشي هو فقير جدا. انما هؤلاء الناس اعوذ بالله يعيشون على التأله، الواحد فيهم عامل اله، لو شتمته، لو ضربته، لو اعتديت عليه كأي مواطن بيعتد عليه في الشارع، ايه يعني انت، يعني انت عبد طاغوت؟ انما لا، ازاي؟ لابد ان يبطش بطشته الكبرى باللي اعتدى عليه وبأولاده وبآبائه ويمكن بالحي اللي ساكن فيه كمان، الا لما يكون واحد في النيابة معاه او في القضاء معاه. لماذا؟ هو ده التخطيط. مدرسة الحقوق وكليات الحقوق والوظائف العالية، انظر الى مجلس الشعب من رئيسه، مش الحالي وقبل الحالي وقبل قبل الحالي وهكذا، دي العملية منذ 100 سنة واكثر. ومجلس الشورى القوانين بتاع سعد زغلول كما اتكلمنا فيه، المسألة تقول له ايه؟ تغييب شريعة الله، والناس قاعدين يصلوا وفاكرين نفسهم مسلمين. هو ده الواقع المهبب والعياذ بالله تعالى، يعني اعتذر عن التعبير، لان هو ده اللي بيوصل لاكثر الناس، هو ده الذي نعيشه الان. يبقى الاسلام ما فيهوش عيب ولا خطأ، وانما الاسلام قد غلب من حياة الناس، واتخذ الناس الهين اثنين، الها للصلاة والصوم والحج والزكاة، والها للتشريعات والقوانين. ولكن السابق تصلي انت عايز ايه؟ الاسلام ده علاقة بينكم الرب. الكلام ده في النصرانية في اوروبا مع الثورة الفرنسية هناك مع العلمانية هناك ينفع، لان هناك دينا محرفا، دين محرف، دين ألفه بولس الذي هو شاول اليهودي، ألف وحرف هذا الدين وضحك على كل الناس هناك. فأي نعم هو تخريف وهراء، إنما الإسلام هنا ليس تخريفا بل هو الحق من عند الله عز وجل. هتقول لي بينه وبين ربي، ده كان ده هناك في أوروبا، كان بيتقال هناك في الكنيسة هناك مع بقى المعارك التي قام بين العلمانية، لكن انظر إلى اتحاد العلمانية مع الكنيسة في حرب المسلمين. وسنرى إن شاء الله في مسألة الغزو الفكري أو الكيد الذي قدمه هؤلاء الناس. انظر الى العداء بين اوروبا وبين انجلترا وفرنسا، ثم انظر الى اتحاد انجلترا وفرنسا في تدمير بلاد المسلمين. هم كلهم اعداء وفي حرب، اول ما يجي المسلمين لا يتحدوا بقدر الله، انما الشقاق هم في شقاق الى يوم الدين. اوعى تغتر اخي الكريم بقوة امريكا واوروبا، بين لحظة واخرى، بين عشية وضحاها، يسلط الله بعضهم على بعض فتدمر كل قوتهم، إلا ذلك على الله يسير. ولكن متى وكيف؟ لابد من العلاج الصحيح، وإلا فما قواه الله وما مكنه في الأرض بسنة تمكينه للكافرين وفتح عليهم أبواب كل شيء إلا لكي يؤدبونا حتى نعود إلى أوامر ملك الملوك، فنحن أهل لا إله إلا الله وأمة لا إله إلا الله. عيب، عيب كبير أن تغيب الشريعة إلى هذا الحد. هذا الخديوي اسماعيل، انا مش بتكلم عن اسماعيل وعن اللي جابوه، بتكلم على مين؟ على الشعب. ابائنا كانوا فين؟ الكلام ده حصل ازاي؟ ابائنا كانوا فين؟ اجدادنا في البلد ده كانوا فين لما شعت ربنا تغيب والكل ساكت وخلاص؟ يقول لك انا بصلي، ويقول لك احنا في الذل ده ليه؟ احنا بنذل كده ليه؟ مش عارف بنذل كده ليه؟ هسمع الان شيئا من سيرة هذا الخديوي اسماعيل، ما الذي فعله والناس صامتون. اولا أمنيته أن يجعل مصر قطعة من أوروبا، كأمنية طه حسين، أن يجعل مصر قطعة من حوض البحر الأبيض المتوسط. كلام حلو قوي، يوم الناس يتصاروا إيه؟ قطعة من أوروبا في الطيارات بقى والنفاثات والتقدم التقني والتكنولوجي والعلمي، ده كنا أولى بهذا. ده المفروض المسلم يعمل 24 ساعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا عشان يقدم اختراعات وتقدما تقنيا ليتقوى به على حرب الكافرين، انما لا، هو اللي جابوا قطعة من اوروبا ايه؟ في الموسيقى والرقص والدانس والاوبرا، الاوبرا دي هو اللي عاملها، واستخدم لها اكابر الفنانين الكافرين واصحاب المزيكا. والخديوي اسماعيل وهو بيقترض كما ذكرنا وباع الاسهم بتاع قناة السويس عشان انا لله وانا فين الناس؟ كان فين العلماء في الوقت ده؟ ساكتين ازاي؟ لا كان فيه بقى غضب من الله لان العلماء كانوا ضربوا قبل كده في عهد محمد علي. فدوق بقى خد انت هو على دماغك انت ولدك في النار لغايه لما تيجي الصحوه الاسلاميه ويأذن الله لها ان تنجح وان تؤتي اكلها. يكون عدى كم سنه 100 سنه 200 سنه الله اعلم يكون اتخرج كم واحد للنار من المسلمين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. هذا هو الخديوي اسماعيل عايز يمسح قطعه من اوروبا. اثنين لم ياخذ من اوروبا الا المظاهر والشكل فاسرف بتشييد القصور واقامه التماثيل والحدائق والمتنزهات والمسارح ودور الغناء بلا ضروره ولا وعي فضلا عن حديقه الحيوان والمتحف الفرعوني وما الى ذلك من اشياء الانسان يتاذى بذكرها. اغرق بلاده في الديون وفوائدها الباهظه 4 مليون في حفل افتتاح قناه السويس. 4 مليون جنيه كان الجنيه يساوي 1000 الان في حفل افتتاح قناه السويس حتى اضطر الى بيع حصه مصر فيها الى الد اعدائها. كان ده كان سنه 1869. انشا اول مدرسه الحقوق على النمط الفرنسي واصبحت فيما بعد مصدرا اساسيا لتخريج اجيال مبتوتة الصلة بشريعة الاسلام. هذا هو الذي فعله الخديوي واسمعي مدرسة الحقوق وتكلمنا عنها وكيف ان اهلها الان هم اعلى السلطات. سلطة التشريعية بيسموها التشريعية ولا يستحيون والسلطة القضائية شوف العنجهية والكبر بتاع وكيل النيابة او المحامي المفوه اللي عارف يدفع رشاوي ازاي. شوف المكاتب والابهة كل ده على حساب ايه؟ غياب شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فابائنا كانوا فين؟ في النار بقى. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. كان اول من تجرأ على هدم الشريعة. يذكر عنه محمد طلعت حرب وهو الاقتصاد المصري الشهير يقول ان اسماعيل لما اراد ان ينفصل بمصر عن الدولة العثمانية وعد ملوك اوروبا ان ايدوه من اجل تحقيق هدفه ان يبدل احكام القرآن فيما يتصل بالحياة السياسية والاجتماعية وان يفصل السياسة عن الدين وان يطلق الحرية للنساء انظر وان يطلق الحرية للنساء بحيث يسرن في اثر المرأة الغربية وان ينتقل الى مصر ان ينقل الى مصر معالم المدنية الاوروبية. انا لله وانا اليه راجعون. اغرق مصر في الديون فتدخل الكفار والاجانب بحجة حماية الاموال. انشأ المحاكم المختلطة كما بينا وانشأ معها مدرسة الحقوق الى ان جاء تخرج مصطفى امين 1881 1882 جاء الانجليز الى هنا فوجدوا كل شيء على التمام والكمال فانا لله وانا اليه راجعون. مصيبة كان اجدادنا يعيشونها. اين العلماء؟ اتجه الناس الى الوطنية بعد ذلك لاجد وقتا طبعا لهذه التفاصيل. الى الوطنية الشعراء والادباء الى الوطنية اي واحد اتجاه وطني قومي يمشوا معاه. فين الاسلام؟ ولا يظنون فرقا بين الوطنية وبين الاسلام. ده الوطنية دي علمانية لافتات العلمانية والقومية كل دي مسائل علمانية. يقول مصطفى امين لما اعتكف في بيته حتى يهرب من بطش الناس لما صنف كتابه تحرير المرأة إيه؟ نعم قاسم امين لما صنف كتابه هذا قالوا سعد زغلول امض في طريقك وسأحميك. وسعد زغلول والعياذ بالله كان معبود الجماهير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللي يقول اتسمع فيه خلاص. انظر الى الشريعة غيبت ازاي مش الان مش الحكم الحالي فقط لا انظر الى ما الذي حدث في الشريعة او ده اللي حصل. واستمر الامر في عهد الانجليز استمرت المصيبة تتفاقم والشريعة يعني اي اشياء بسيطة فضلة غيبت خلاص بالمحاكم الاهلية 1883 بعد وصول انجليز مصر حوالي سنة وشهرين نوفمبر 83 ميلادي 1883. اذا المحاكم الاهلية دي ايه فضل ايه في الشريعة تاني. ثم نظروا فوجدوا عجبا. وهنا لابد ان تصبر معي اخي الكريم حتى ترى هذا العجب، لانك عاصرته تماما، او لان اكثركم قد عاصره. يعني سانتقل الان من 100 سنة بقى الماضية الى 100 سنة الحالية في عصر كلكم يعرفون ما الذي تم فيه. هذا الذي حدث، اراد الانجليز الا يكتفوا بمسألة كلية الحقوق والقضاء وكلاء النيابة اللي عاملين آلاء والمحامين والأستاذة والطلبة، كل اللي بيشتغل في قانون التوافق الوضعي تكون السلطة العليا والمال الأكثر والوجاهة والاحترام والحصانة الدبلوماسية وكل شيء. ما قانون الوضع قانون الطاغوت والإنجليز هنا، لكنهم أرادوا شأن آخر. قال لك الأزهر ده ممكن يصحى، ممكن أن يصحى الأزهر ده، يقوم تاني يوم يلغي كل اللي عملناه وصفوه بما وصفوه. ولنا جولة أخرى عن بيان الذي تم في الأثر الذي يعنينا الآن، بيان فهم الأعداء لخطورة الدور الذي كان يقوم أو الذي ينبغي أن يقوم به الأثر. فقال احنا عارفين كرومر ده المندوب السامي، بعدين اللورد ألينبي، بعديه اللورد لويد، وده سنة 1925 وما بعده، يقول صراحة ان التعليم الوطني عندما قدم الانجليز الى مصر كان في قبضة الجامعة الازهرية الشديدة التمسك بالدين، والتي كان اساليبها الجافة تقف حجرا حاجزا في طريق اي اصلاح تعليمي. وكان الطلبة الذين يتخرجون في هذه الجامعة يحملون قدرا عظيما من غرور التعصب الديني، ولا يصيبون الا قدرا ضئيلا جدا من مرور التفكير والتقدير. كلام ده كلام مين؟ الحاكم الانجليزي المهم اللي جاي. اسمع، فلو امكن، ده لويد اللي بيقول زعيم المندوب السامي الانجليزي، فلو امكن ان نطور الازهر عن طريق حركة تنبعث من داخله، زي الطبقة البديلة اللي قالت من القضاء والنيابة والمحامين في قانون الطاغوت في قانون الوضعي. فقالك عايزين الازهر يقوم بنفس الدور. بقولك فلو امكن تطوير الازهر عن طريق حركة تنبعث من داخله هو، لكانت هذه خطوة جليلة الخطر، فليس من اليسير تصور اي تقدم طالما ظل الازهر متمسكا باساليبه الجامدة. ولكن اذا بدا ان هذا الامل غير متيسر تحقيقه، فحينئذ يصبح الامل محصورا في اصلاح التعليم اللاديني اللي هو الوضعي قانون الطاغوت اللاديني الذي ينافس الازهر. وعند ذلك فسوف يجد الازهر نفسه امام احد امرين، فاما ان يتطور واما ان يموت ويختفي. هذا الكلام اللي بيقوله مين؟ المندوب السامي البريطاني بالمسمى بلويد. انظر، ما قدروش يعملوا كده، لم يستطع لويد ولا الانجليز كلهم ان يعملوا كده في الازهر. مين اللي قدر يعمل فيه كده؟ جمال عبد الناصر اللي كنا بقوله بروح بالدم نفديك يا جمال وسلمت يداك، الزعيم المهزوم ابدا، جعلوه من الخالدين في النار، ان لله وانا اليه راجعون. عمل ايه؟ لابد لنا ان نعرف وان نذكر انفسنا واياكم بها، لان هو ده المقتضى التشريعي وكنا عايشين، مش ادائنا بس، ده احنا كنا كان في مصيبة كبيرة. كيف كنا نناصر هذا الرجل؟ هو الذي يغيب عمره. شوف عمل ايه؟ يعني هو القصة اللي حكاها الان او القصتين كفيلتان بان تؤديها ما اريد ان ابلغه للناس. اولا المثال الاول، الغاء القضاء الشرعي جملة، ده كان سنة 55، مفيش حاجة اسمها قضاء شرعي، وأدمج محاكمه في دوائر تابعة للمحاكم الأهلية التي قامت من أول يوم على القانون الوضعي أو على القانون الطاغوت. يبقى شوف انظر، جمال عبد الناصر سنة 55 ده مستعجل قوي، ده مستعجل. عمل ايه؟ ألغى القضاء الشرعية اللي هو بتاع ربنا جملة، ما قدرش عليه الإنجليز، قدر عليه جمال عبد الناصر. ألغى القضاء الشرعي جملة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يكتفي بذلك، بل ألغى أيضا تخصص القضاء الشرعي من كلية الشريعة. يبقى العمل ايه؟ أدمج المحاكم الشرعية في المحاكم الأهلية عشان يبقى كله تحاكم إلى الطاغوت. ده القانون الوضعي. ولم يكتفي بذلك، تخصص القضاء الشرعي قال لك لزومه ايه؟ ملوش لزوم، فالغاه من كل الشريعه. الناس كانوا فين؟ اتدري اين كنا؟ لقد اختلق لذلك قصه يقوم بها الاعلام في مصر وفي كل بلاد العالم الان، لقلب الحقائق، لقلب المشروع وعكس الموضوع كما يقول احد الاساتذه. يعني البروباغندا الاعلاميه يصورون الظلمات على انها من النور، ويصورون النور في اعين الناس على انه من الظلمات. فانا لله وانا اليه راجعون. اتدرون ما الذي فعله جمال عبد الناصر شنيع من العام الذي سنه 55؟ اختلق قصه حتى لو كانت حقيقه، يعني الامر واحد، اختلقها اختلاقا على قاضيين شرعيين كان حوالي 70 سنة. روح منهم 70 سنة، ده لسه هيعمل حاجه مع النساء والسهرات الماجنه. فاتهمهما بالفاحشه وبالسهرات الماجنه مع النساء المطلقات، معاذده للقضاء الشرعي ويلغيه. فاتهم قاضيين شرعيين بهذه الجريمه، والمحاكم بتاعته حكمت بالسجن المؤبد على من؟ على القاضيين الشرعيين. وعندئذ هل يستطيع احد من الازهر ان يتكلم؟ تتكلم ايه؟ ادي اصحاب العمائم اهو. كذلك الذي يحدث الان، ياخذون بعضا من الناس ويصورونه شيخا وقائدا من قائد قواد الجماعات، ويقول انه وزير نساء، وانه لص، وانه حرامي، وانه ابي عم المسلمين وشعب الشيش والاهاوي اللي حيضرب ضرب لا نعلم اخره ان شاء الله. نسال الله ان ينجينا من بينهم. قعد يصدق ويبلع كالقربه. ان وضعت فيها بولا قبلته، وان وضعت فيها نجسا قبلته، فانا لله وانا اليه راجعون. يوم الناس ايه سكتوا؟ هم سكتوا ايه؟ القلوب خاويه، ما فيش توحيد، ما فيش معنى لا اله الا الله. هذا اللي عملوا قد فعله جمال عبد الناصر، الغى القضاء الشرعي جمله ما لم تستطع ان تفعله انجلترا مع انها كانت تحتل البلاد. المثال الثاني، هل اكتفى بذلك؟ كلا، لقد ادخل في صلب البرامج الدراسيه لكليه الشريعه بجامعه الازهر، ادخل القانون الوضعي وسماها كليه الشريعه والقانون. ما شاء الله، شريعه القانون. ويتفيهق الخريج ولا تكون له قيمه الا ان يكون متفقها في هذا القانون. شريعه القانون فيها ايه؟ تجانس، شيء واحد. شريعه القانون فيها ايه؟ كل حق، كل قانون. قانون الله وقانون الطاغوت فيها ايه؟ هي المسألة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون. بموجب القانون المريب المعروف بقانون تطوير الازهر، فانا لله وانا اليه راجعون. تطوير الازهر، ما كيف وافقوا عليه؟ كيف شرع هذا؟ مجلس الشعب. ما كانش واحد بيصلي طبعا. اذكر هذه الفترة ان مباحث امن الدولة في هذا الحين كانوا يهاجمون المساجد، يقبضون على المصلين ويعذبونهم لانهم يصلون. يعني نحن الان افضل بكثير جدا من هذا العهد الذي اتحدث عنه، وكله منتهى السوء سواء الحالة او قبل الحالي. لكن لعل الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا معدلا للتطور تجاه الحق، حتى نرى الشريعة، شريعة الله، وقد طبقت في بلادنا قبل ان يقبض الله اليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، هذا قليل من كثير عن قانون الطاغوت، القانون الوضع العلماني العقلاني، فصل الدين عن السياسة، لا سياسة في الدين ولا دين، اي سميه بقى زي ما انت عاوز، فصل الدين عن الدولة. كل ده من يعني مصطلحات الغزو الفكري، سنتعرض لبعضها ان شاء الله، لبعضها ان شاء الله. ايها الاخوة، اتدرون عاقبة تغييب شريعة الله؟ عارفين النتيجة ايه؟ اصل الغزو ده واسع، جوانب فكرية، جوانب مرأة، جوانب اقتصادية، جوانب سياسية، جوانب ادبية فكرية، جوانب تعليمية، جوانب اعلامية، كل ده تفصيل الغزو الفكري اللي هو الكيد. لكن تغييب الشريعة هو اخطر ما يمكن. لماذا؟ لانه ما من شيء الا وترتب على تغييب الشريعة. اي فرع من فروع الكيد او ما يسمى بالغزو الفكري ما هو الا مترتب على تغييب شريعة الله عز وجل، كما ذكرت لكم في التخريب الاقتصادي. كيف خربوا الاقتصاد؟ كيف؟ ذلك امر يسير. الربا القروض الربويه، طب ما ممتعناش على القروض الربويه بسنه الله فاذنوا بحرب من الله ورسوله. هي كده، فان لم تنتهوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى التخريب الاقتصادي بسنن الله عز وجل. من الرزاق ذو القوه المتين؟ الله سبحانه وتعالى وعز وجل هو الرزاق ذو القوه المتين. طب هو توعدنا ان لم ننتهي عن الربا فالحرب ستأتي، والجزاء من جنس العمل بسنة الرب عز وجل. واذا لابد من الفقر والديون، والديون تجيب ديون. المليون جنيه بقى 10 مليون جنيه بالقروض وتقترض عشان تسدد، وتيجي تسدد لا تستطيع لانك وقعت في حرب الله ورسوله فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ما هو قروض ربوية، هستدد ازاي؟ اتغلب الله ورسوله؟ كلا، قروض ربوية وقعنا في حرب الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى الحرب شغال. اذا الفقر بقى ما شوية 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 درجة درجة خطوة خطوة شيئا فشيئا الى ان وصلنا الى ما نحن عليه، نكاد ان نبيع اعراضنا وارضنا وكل شيء حتى نسدد هذه الديون ولن تكفي ولا ندري ما الله فاعل بنا. وان كان على مستوى الدعاء هو شأن اخر، انما هذا الذي نتوقع بالسنن، ولكن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. يبقى التخريب الاقتصادي والتخريب الاخلاقي. اول ما اتلغت الشريعة او اتلغت اجزاء منها جاء طلاب الرزق المحرم وجاء ارباب الشهوات، لان الشهوات قد اطلقت من قيود شريعة الرب. فايه اللي حصل؟ اصحاب الحانات والخمرات والملاهي والمراقص، انظر ما الذي ترتب عليها، واستقدام الغانيات الفاجرات من الخارج وهكذا ومن الداخل. شو المسألة؟ اصل اخواء قلوب ما فيهاش معنى لا اله الا الله ولا فهم لمقتضيات لا اله الا الله، يبقى اي كيد يجد تأثيره الشديد في هذه القلوب. يبقى تغييب الشريعة، اتدعت الخمرات، اتعرت النساء، كل افساد خلقي صار جائزا. يزني مسألة شخصية، يشرب الخمرة مسألة شخصية، ملك ومال. وفي اوروبا المسائل الشخصية القانون العلماني لا يتعرض لها، انما نحن هنا شريعة ربنا تتعرض لها. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى اذا مسألة الحضار الاخلاقي ما هو الا نتيجة ايضا لتغييب شريعة الله. فالمقتضى التشريعي هو من اخطر ما يكون، سنتكلم ان شاء الله فيما بعد عن ماذا؟ عن المقتضيات الاخرى لانها تترتب على المقتضى التشريعي هذا، وننظر في بعض من الكيد هذا الذي يتعلق بتحرير المرأة، كيف تحررت المرأة وكيف كانت النساء المشهورات الان اللي حملن عبء النهضة حضارة والتقدم والرقي، يا الله وكيف اطفئ من السعيد السعداوي وبتاع. خذ الكلمات دي بقى في المسائل ستطرح ان شاء الله. انظر البطولات التي تضفى على اعداء دين الله، هذا من الكيد يسمى بالغزو. تخرج النساء الى ميدان سموه التحرير، قال ده تحرير، ده الاستعباد، لا ميدان الاسماعيلية، كان في سكنات الجيش الانجليزي، ومتذهب النسوة مع ثورة 19 ما هي وطنية بقيادة سعد الزغلول العلماني الاول في العصور التي نتحدث عنها، وكان معبود الجماهير اللي ما تعرفش حاجة عن لا اله الا الله، كانت تعبد الاولياء والمشايخ من دون الله تذبح له، حتى الشعيرة كانت تقدمها للاولياء والمشايخ، عقدة الجبت كانوا يؤمنون بالجبت. يبقى فاضل ايه تاني بقى؟ هيعرفوا الطاغوت ازاي اذا كانوا يؤمنون بالجبت؟ فان لله وان اليه راجعون. ذهبت النسوة الى ميدان الاسماعيلية، يوم يحصل ايه؟ قال يعني ايه يعرون صدورهن، قال يعني ايه بطلات، بطلات وطنيات متوقدات سائرات ومن غير مناسبة، القت بالحجاب وبالنقاب وبالحشمة وقمنا بحرقها تماما، هي دي البطولة. يبقى الشعب يقول ايه عن النساء؟ هل زانيات؟ هل المجرمات فجرات ولاد كذا في كذا؟ لا، ده بطلات يا عم. لقد ذهبنا الى ايه، او ذهبت النساء الى الجنود الانجليز، احنا مش قادرين، هم ذهبنا الى هناك عارية صدورهن امام رصاص الانجليز. يوم تعدي المسألة بتاعت الخروج من النقاب والحجام والحجاب والحياء الى قلة الحياء، تعدي ايه؟ من خلال بطولة، اطفاء البطولة على النساء. دول دول بطلات، يا سلام، دول عملوا كذا وكذا. تشوف خد بالك ولا ايه؟ كالبطولة التي اطفئت على كمال اتاتورك لما انسحب الحلفاء امامه صاغرين عشان الناس تقول يا سلام ده بروح والدم من فديك اتاتورك، والعن منه على شاكلته تماما. قال عبد الناصر بطولات وما كان الا عميلا وابنا لليهودية، وسلم البلاد والعبادة لليهود وللنصارى. لعبة امريكية خطيرة، كنا كلنا او اكثرنا مخدوعين بانها اشتراكية واللعبة غير كده تمام. ويعلن على العالم اجمع في النزاع بين روسيا والصين. شوف ربنا سبحانه وتعالى ومن يدبر الامر فسيقولون الله. يعلن على العالم اجمع في المعركة اللي قامت بين الصين وروسيا لما امتلكت الصين القنبلة النووي. حصل ايه؟ الصين تقول انتم شيوعيون، انتم تقوون وتسلحون وتدعمون مصر على سبيل المثال، ويا تتبع النفوذ الامريكاني. فما كان جواب روسيا؟ قالوا ان ندخل في اللعبة خير من ان نخرج منها تماما. يعني مثلا ما كانتش مع روسيا، ده كانت مع امريكا اللي حامر لليهود. يبقى 67 سلمنا حقيقة. اصبحت اعتقد هذا والله اعلم، اننا سلمنا لليهود. فمسألة كل ذلك نتيجة لتغييب شريعة الله. العلماء يضربون، وشعب الشيش والاهاوي يقول لك ده ارهابيين ارهابيين. طب شوف ربنا حرم الفيل. انت الزلازل خلاص، امنت الزلازل؟ ده في اشد من الزلازل الف الف مرة. ومن قال لك انك امنتها فلا امن مكر الله الا القوم الخاسرون. يبقى مسألة بقى امراض الامة وعلاجها تبلورت في فقدان الذات قبل 200 سنة. فقدان الذات، ما فيش شخصية، ما فيش اعتزاز بدين الله، ما فيش اعتزاز بالاسلام، الاعتزاز باللي عارف انجليزي واللي بيورتون فرنساوي، الاعتزاز باللي راح امريكا وانجلترا وجه، هو ده المعتاد، ده المتقدم، المتحضر، هو ده المتقدم، يعتز بكفره. لما يعتز بالاسلام مفيش، قلوب خاوية. فقدان الذات والتشخيص مش موجود. حركات اصلاحية كانت اشد تأثيرا في الافساد على الامة، لان التشخيص ما كانش صح. التشخيص الحق ان احنا مش فاهمين لا اله الا الله، ولازم نحاول ان احنا نفهمها ونعرف معناها ايه ومقتضياتها ايه. يا مسلمين، يا امة لا اله الا الله، فقدان الذات ومش عارفين العلاج. وبعد ذلك ما الذي كان؟ الانبهار امام التقدم التقني في انجلترا وفرنسا وامريكا في البلاد الغرب. الانبهار معناها ايه؟ فاستعبد المغلوب نفسه للغالب وخضع له. وخرج خريجوا مدرسة الحقوق وكليات الحقوق والنواتج بقى بتاعة تغيب شريعة الله، قالوا لابد ان نأخذ، وطاع حسين كذلك وسعد الزهر كله، لابد ان نأخذ الحضارة الاوروبية بكاملها بافرعها الثلاثة. ايه الافرع الثلاثة؟ فساد الخلق، تقدم التقني، والنظم والمبادئ للقوانين الوضعية. قانون الطاغوت قال لك لازم نأخذ الثلاثة دول. خدوا امن الثلاثة دول، خدوا الفساد الخلقي، اي نعم، خدوا النظم والمبادئ وارتدوا والناس لا يشعرون. هل اخذوا التقدم التقني؟ هو فين؟ امريكا تسمح لك بالتقدم التقني او اوروبا؟ ما الذي سيسمح لك بذلك؟ ان الحرب شرسة عنيفة بيننا وبينهم من خلال الاسباب ودراسات المتواضعة في السنة الربانية. سينسف هذا البلد بقدر الله عز وجل، الا ان يشاء الله بنا رحمة. تقول اديني امل، اضحك عليك يعني، ايه اديني امل؟ اي نعم في صحوة، لان الوقت اللي انت حدثوا عنه كانش في صحوة. موات موات موات. لما جات صحوة قبل عبد الناصر بفترة فبطش بها كما لم يبطش احد من العالمين باحد اخر من العالمين، قال عبد الناصر. والصحوة مستمرة حتى الان، والسجون والمعتقدات مملوءة وامتلأت وتعج بساكنيها. الكل يريد الاسلام، وان اخطأ الطريق فهو يريد الاسلام، صادق في سبيل الله عز وجل. وهكذا يبقى الصحوة شغالة نعم، لكنها على المستوى النسبي قلة قليلة اذا ما قرنت بالكثرة الغالبة. فانا لله وانا اليه راجعون. عباد الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ابنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض يا حنان يا منان نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك أبناء عبادك أبناء إمائك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم دمر على اليهود والصليبيين اللهم دمر على اليهود والصليبيين وانسف من شايعهم. اللهم ارنا في عملائهم يوما اسودا اللهم ارنا فيهم يوما احسن مستمر اللهم اكشف كيدهم اللهم اكشف كيدهم اللهم كد لنا ولا تكدنا اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا اللهم انجنا من بينهم اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اذا بتحرير المسجد الاسير انك سبحانك على كل شيء قدير. اذا بتحرير المسجد الاسير انك بالاجابة جدير وعلى كل شيء قدير. اللهم اعطنا اكتاف اليهود اللهم اعطنا اكتاف اليهود ايدا بتطبيق شريعتك في بلادنا. اللهم اقض على الطواغيت اللهم اقض على العلمانيين الكافرين اللهم اقض على العلمانيين الكافرين اللهم اقض على عملاء الكافرين. اللهم اذن لهذه الامة بامر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. رحماك 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 بالموحدين رحماك بالصحوة الاسلامية رحماك بصحوة التوحيد رحماك بالموحدين. فالامر امرك والقدر قدرك والعزة عزتك والملك ملكك والحكم حكمك والجبروت جبروتك والملكوت ملكوتك. اذا بتدمير دولة الظالمين. اللهم اذن بهذه الامة بامر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويذل فيه اهل معصيتك. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة نسألك القصد في الفقر والغنى نسألك القصد في الفقر والغنى نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت نسألك النظر إلى وجهك الكريم نسألك الشوق إلى لقائك إلى لقائك إلى لقائك الشوق إلى لقائك الشوق إلى لقائك. نسألك الشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين وجنبهن التبرج والسفور وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود واجعلهن طائعات تائبات منتقبات متسترات طاهرات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. رحماك رحماك باهل البوسنة والهرسك. اللهم اخذل من خذلهم. اللهم انتقم ممن خذلهم. رحماك رحماك باهل البوسنة والهرسك. رحماك ورحماك بالموحدين منهم. رحماك بنسائهم. رحماك ببناتهم. رحماك باطفالهم. رحماك باطفالهم. رحماك بشيوخهم. رحماك بشبابهم. رحماك بمجاهديهم. رحماك رحماك بالموحدين من طاجكستان. رحماك بالموحدين من طاجكستان. نصرك للمجاهدين في طاجكستان. ذلك للكافرين في طاجكستان. ومن شايعهم ومن عاونهم. رحماك للموحدين في كشمير. رحماك بالموحدين في بورما. رحماك بالموحدين في كل مكان. رحماك بالمعتقلين المعذبين. رحماك بالمطرودين المهانين. رحماك بالمطرودين من فلسطين. رحماك بالذين يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء. رحماك بالذين اخرجوا من ديارهم ان يقولوا ربنا الله. لم يخرجوا الا ان يقولوا ربنا الله. رحماك رحماك بهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. واغفر تقصيرنا نحوهم. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء. اللهم ان كنا صادقين فإنا نعوذ بك من شماتة الاعداء. نعوذ بك من شماتة الاعداء. واهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. ونعوذ بك اللهم من سوء القضاء. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم. يغفر الله لكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.